زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الكلام في شرح كتاب منهج السالكين لمن أراد الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي. تحدثنا عن أحكام المياه والآنية وآداب قضاء الحاجة وأحكام النجاسات وأنواعها وصفة الوضوء ونواقضه وأحكام المسح على الخف والجبيرة وأحكام الغسل وموجباته وصفته، وبقي معنا في كتاب الطهارة أحكام التيمم وما يحرم على المحدث وأحكام الحيض، ثم بعد ذلك كتاب الصلاة. وكنا قد وصلنا في شرح سابق لهذا الكتاب إلى بعض أبواب صلاة الجنازة، فسنحاول أن نلخص ما تقدم ثم نكمل من الموضع الذي وصلنا إليه. فسنذكر الآن خلاصات في أهم الموضوعات المتعلقة بالطهارة. ففي باب التيمم ذكرنا أن الطهارة نوعان: طهارة بالماء وسبق الكلام عنها، وطهارة بالتراب وهي طهارة بدلية، يعني بدل عن الطهارة بالماء. وهذه البدلية تشمل الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل بالجنابة من الجنابة. فإذا التيمم يقع بديلا عن الوضوء ويقع بديلا عن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، ويجوز أن يفعل بطهارة التيمم كل ما يفعله المسلم بطهارة الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة والشكر واللبث في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف. والقاعدة في هذا عند الفقهاء أن البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل. فإذا كنت أنت في المبدل وهو الماء تستطيع أن تستحل الصلاة والطواف بالبيت وسجود التلاوة ومس المصحف ونحو ذلك، فإنك تستطيع بالمبدل، تستطيع بالبدل أن تفعل كل العبادات التي كنت تفعلها في المبدل. والضابط في الحال التي يجوز فيها التيمم هو العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما. والعجز الحقيقي أن يكون في موضع ليس فيه ماء، وهذا واضح. لو انقطعت الماء عن البلد، مثل الآن وضع أخواننا مثلا بالشام، هم لا يجدون دائما ماء في كل وقت. طيب إذا طهرت من الحيض كيف تصلي؟ إذا وقعت عليه الجنابة كيف يصلي؟ سيتيمم فيكون التيمم رافعا للجنابة ورافعا للحدث الأكبر الذي كانت فيه المرأة في عادتها وهكذا. طيب هذا العجز الحقيقي أن يكون في موضع ليس فيه ماء، ما هو العجز الحكمي؟ ما هو العجز الحكمي؟ ما هو العجز الحكمي؟ الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله، إما لخوف الضرر والمرض أو لحاجته للماء في الشرب ونحوه، ولا يجوز له التيمم إلا بعد بذل الجهد في طلب الماء، لقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يقال في لغة العرب لم يجد إلا لمن بحث ولم يحصل على الماء أو لم يصب الماء، لم يجد الماء. وللعلماء خلاف طويل في مسألة هل التيمم يرفع الحدث حقيقة أو أنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح للمسلم أن يفعل بالتيمم ما يفعل بالوضوء. فالآن السؤال، هل التيمم رافع؟ يعني هل فعلا هو يرفع الحدث رفعا كاملا حقيقيا، أو أنه فقط يبيح، يعني حالة اضطرار يبيح لك أن تعمل ما تشترط له الطهارة لكن الحدث باقي؟ لأنه سيترتب على ذلك إذا قلنا أنه مبيح، أنه متى ما وجدت الماء فتحتاج إلى إعادة أشياء. على أي حال، الذي يظهر رجحانه والله أعلم هو القول بأن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى يوجد الماء. هذا القول وسط، يرفع الحدث حقيقة لكن رفعا مؤقتا إلى أن يوجد الماء. والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، فإذا تيمم مثلا صلاة الظهر صلى السنة القبلية وصلى الفريضة وصلى السنة البعدية وصلى إذا يريد الاستخارة، وإذا أراد أن يطوف بالبيت بين الظهر والعصر صلى ركعتي الطواف بهذا التيمم ونحو ذلك، ليس فيها التقييد بفرض واحد. النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد، وظاهره الإطلاق. معنى ذلك إذا ما انتقضوا تيممه يصلي أكثر من فرض بهذا التيمم. وقد أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب، اختلفوا في جواز التيمم بغير التراب من باقي أجزاء الأرض كالحجارة والرمل والحصى والرخام. الآن في سطح الأرض قد يوجد أحيانا مادة رخامية. ومبنى الخلاف في المسألة يرجع إلى معنى الصعيد الطيب الذي ذكره الله وأمرنا أن نتيمم به. هل المراد به عموم وجه الأرض؟ خلاص أي أرض، صخرية طينية رملية، أي أرض يعني أي نضرب عليها ونتيمم فيشمل كل أجزاء الأرض من تراب وحجارة ورمل، أم أن معنى الصعيد هو التراب خاصة؟ وكلا القولين محتمل، والواجب على الإنسان أن يحرص أن يكون تيممه بالتراب. يعني مثلا لو كانت الأرض كلها مزروعة تقلع الزرع مثلا بعض العشب وتضرب بيديك على التراب الذي تحتها، يحرص على أن يكون تيممه بالتراب، فإن لم يتيسر له ذلك أو عجز عن تحصيله تيمم بغيره من أجزاء الأرض. وصفة التيمم أن يضرب بكفي ضربة واحدة التراب على الراجح، ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط على الراجح. وكل الأحاديث الواردة في التيمم ضربتين أو التيمم باليدين إلى المرفقين ضعيفة. وفاقد الطهورين وهو من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حاله ولا يعيد. يعني سأل بعض الإخوان مرة، قال أنا سافرت من هنا إلى نيويورك بالطائرة بدون توقف، كم ساعة؟ 12 ساعة. طيب، قال نمت واحتلمت في الطائرة، الوضوء لن ينفع، الوضوء لن يفيدني، الوضوء لن يفيدني في هذه في هذا الموضع، لن يفيدني لأن الوضوء لا يرفع الجنابة. طيب، والاغتسال ما يمكنني، وتراب ما فيه، طيارة نظيفة، ولو ضربت غبار ما في مخدات، ما في غبار، ماذا أفعل؟ طيب، على أي حال صلاة فاقد الطهورين لها عدة أوضاع، فماذا يفعل الإنسان؟ نقول اتق الله ما استطعتم، تترك الصلاة؟ ما يمكن، ستصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم، أو بدون غسل ولا تيمم حسب الوضع. ماذا يحرم على المحدث والجنب والحائض؟ المحرمات على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. ويزيد الجنب قراءة القرآن، يعني ما يقرأ ولا عن ظهر قلب الجنب، والمكث في المسجد. قلنا المكث حتى نخرج المرور، فلا يمكث الجنب، لا يجوز الجنب أن يمكث في المسجد. فلو قال واحد اعتكفت وأجنبت، فنقول أخرج للاغتسال، ما تبكث، ولو كان باقي على الصلاة وقت الصلاة ساعة ساعتين. وتزيد عليهم الحائض، تزيد على إيش؟ على الممنوعات. يعني قلنا ماذا يمنع منه صاحب الحدث الأصغر؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. وماذا يمنع منه صاحب الحدث الأكبر؟ قراءة القرآن والمكث المسجد. وماذا تزيد الحائض عليهما؟ تزيد لازم تجيب شيء غير اللي راح، الصوم والوطء. ف فلا يجوز الزوج أن يطأها ولا تصوم، بينما الجنب يصوم يطأ. والقول بتحريم مس المصحف على المحدث هو قول عامة السلف والخلف من المذاهب الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم، لحديث ولا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر كما هو الاستعمال الشرعي لهذا اللفظ. ويجوز المحدث قراءة القرآن، أما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن. والأحاديث الواردة في المنع ضعيفة، ولكن كما قال ابن رجب الاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة. إذن الاعتماد في منع من؟ ها؟ الجنب. من ماذا؟ من قراءة القرآن على ما ورد عن الصحابة. وأما الحائض فاختار كثير من العلماء المحققين جواز القراءة لها، يعني ممكن تقرأ من دون مس المصحف، تقرأ من حفظها، تمس المصحف بحائل أو تمسك المصحف بحائل. فليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وفي باب الحيض ذكرنا أن القول بأن أول ما أرسل الله الحيض على بني إسرائيل ليس بصحيح، يعني القول بأن أول نساء في العالم حضنا نساء بني إسرائيل ليس بصحيح. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا بنات آدم من بعد آدم، من آدم من بنات آدم إلى يوم الدين. والحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7. فالحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، والسن الذي تحيض فيه الفتيات عادة ما بين 12 سنة إلى في النساء الكبيرات 50 سنة عادة، قد يأتي قبل قد يستمر بعد، لكن عادة أكثر ما يكون يبدأ معها من 12 سنة وينتهي من 50، ولا حيض قبل 9 سنين. فإذا نزل دم فهذا شيء آخر، نزيف، حاجة، علة. ولا حد لآخر سن تحيض فيه المرأة، وإنما المرجع في هذا إلى حقيقة الانقطاع. فإذا انقطع عنها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فحينئذ ترتفع أحكامه، فلا تسمى المرأة آيسة إلا إذا انقطعت عادتها، ما عاد تجيها العادة والدورة أبدا. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما بلياليها، وما زاد على 15 فليس بحيض، وإنما هو استحاضة عند جمهور العلماء. وقال بعضهم لا حد لأقله ولا لأكثره. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. فإذا حاضت المرأة ثم طهرت فأقل ما تمكث طاهرا 15 يوما. وعلى هذا إذا طهرت من الحيض ثم رأت دما بعد 10 أيام فلا يعتبر حيضا، لأن أقل الطهر 15 يوما. إذن لو أن امرأة حاضت في أول الشهر وبعد 10 أيام طهرت، وبعد 10 أيام حاضت، نقول هذا الثاني ما هو حيض، لأن أقل مدة للطهر بين الحيضتين 15 يوما. فسنجعل الدم الجديد استحاضة. هذه قواعد يجب فهمها في التعامل مع هذه القضية الطبيعية الجبلية المتكررة الموجودة خلقة في النساء يبني عليها أحكام. ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة. لو واحد قال طيب أكثر الطهر، عرفنا أنه أقل الطهر 15 وما في أقل من 15، طيب وأكثر؟ نقول لا حد له، لأن من النساء من تطهر الشهر كاملا بل السنة أحيانا، كما أن منهن من لا تحيض أبدا، ومنهن من تحيض يوما، ومنهن من تحيض يومين، والحامل لا تحيض في أرجح أقوال العلماء، فإذا رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة ولا تمنع زوجها من وطئها. والكدرة والصفرة إن كانت أثناء الحيض ومتصلة به فهي حيض، وأما بعد الطهر جاءت كدرة وصفرة ماذا نعتبرها؟ لا شيء، لها أحكام الطهارة. المستحاضة لها حكم الطاهرات في كل شيء، يعني هذه امرأة ينزل عليها دم ما هو دم حيض، مستحاضة، فيصح صومها وتصح صلاتها وتحل لها قراءة القرآن ومس المصحف وجماع الزوج، ولكن يلزمها الوضوء لكل صلاة عند جمهور العلماء، يقولون ما دام الحدث مستمر إذن كل صلاة تتوضأ لها. وأما النفاس فهو دم يخرج من الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها مباشرة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، ولا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان. يعني لو أن الحامل ألقت قطعة لحم ما فيها تخطيط ولا أعضاء ولا يتبين فيها خلقة إنسان، هل نعتبرها نفساء؟ لا. لو ألقت دما متجلطا ليست بنفساء. ما نعتبرها نفساء إلا إذا ألقت شيئا تتبين فيه خلقة إنسان. وقالوا إن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما، والنفاس لا حد لأقله، فلو كانت ولادتها بلا دم، الآن في بعض أحيانا بعض الولادات ما فيها دم، تقول ما نزل علي شيء بعدها، أحيانا بالعمليات القيصرية هذه الحالة تحدث يعني، فنقول ما دام ما في دم إذن ما في حكم للنفاس، لأن النفاس مرتبط بوجود دم النفاس، الأحكام يعني منع الصلاة وإلى آخره مرتبط بوجود دم النفاس، فإذا لم يوجد دم فلا حكم، فلا نفاس عليها. وأكثر مدة النفاس 40 يوما وليلة، فإن زاد عن ذلك ننظر، إن صادف وقت العادة المعتادة قلنا هذا حيض، وإذا ما صادف وقت العادة المعتادة فهو استحاضة. فإذا ولدت نزل الدم استمر معها 40 يوما ثم زاد، ننظر لما زاد في اليوم 41 هل هذا وقت حيضتها المعتادة من قبل؟ فإذا كان قلنا إنه حيض، نفاس وراء حيض، وإذا ما كان هذا وقت العادة المعتادة من قبل قلنا هذه استحاضة، تصلي وتصوم إلى آخره. والنفاس كالحيض في صفاته وأحكامه، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. ماذا يسقط؟ الصلاة، ما هو التكاليف، الصلاة لازالت مكلفة مثلا. طيب ماذا يحل؟ أشياء كثيرة مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن بغير مس المصحف. ماذا يحرم؟ مثلا الوضوء والصوم والصلاة. طيب، هذا أهم ما مسائل متعلقة بالطهارة، كتاب الطهارة. بعد ذلك بدأنا الكلام في كتاب الصلاة، وتكلمنا عن شروط الصلاة وهي خمسة. أولا، الطهارة من الحدث، فلا تقبل صلاة بغير طهور، والطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان. إذن لابد من طهارة حدث وطهارة طهارة من النجس، طهارة من الحدث، طهارة من النجس. فاجتناب النجاسة في بدن المصلي وثيابه والمكان الذي يصلي فيه شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة من صلى بثوب ثوب النجس، أو صلى وعلى بدنه نجاسة، أو صلى على مكان النجس. ثانيا، دخول الوقت. أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة لها بداية ونهاية. ثالثا، ستر العورة. وجمهور العلماء على أن من صلى وهو كاشف عورته من غير عذر أنه آثم وعاص وصلاته باطلة. رابعا، استقبال القبلة، وهو من شروط صحة الصلاة من غير خلاف بين العلماء. ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وصلاة النافلة على الراحلة في السفر. إذا متى يسقط استقبال القبلة؟ عند العجز. مثلا واحد مربط في المستشفى لا يمكن تحريكه، مثلا واحد مقيد في السجن عند العدو لا يمكن أن يتوجه إلى القبلة، قيدوه بطريقة ما يستطيع أن يتحرك فيها. شدة الخوف مثل مثلا حال المسايفة، المسايفة اللي هو الالتحام مع العدو. طبعا كان القتال بالسيوف، الآن اشتباكات. الآن لو طال الاشتباك ولا بد يصلي سيخرج وقت الصلاة، وهذا الاشتباك فيه كر وفر وتقدم وتأخر يمين ويسار وطلوع ونزول، ما يمكن الآن يعني في حال شدة الخوف هذه. أحيانا مثلا يكون العدو في غير جهة القبلة وما يمكن أن تغير اتجاهك على العدو، فستصلي على حسب حالك. فيسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وصلاة النافلة على الراحلة في السفر، يرخص أن يصلي بلا استقبال. يعني ممكن واحد مثلا مسافر من مكة إلى المدينة يجوز يصلي النافلة في السيارة، مكة وراءه. الجواب نعم، يجوز أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، لأن ذلك ثبت في السنة في السفر. طبعا في السفر نعم، في الحضر لا، الذي ورد هو السفر، فيبقى الحضر على حاله في الشرط، في الشرطية. خامسا، من الشروط النية، والأصل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وإن تقدمت النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير فلا حرج في ذلك عند جمهور الفقهاء. هذه شروط إيش؟ هذه شروط الصلاة. ثم تحدثنا عن صفة الصلاة، وأن أول أعمال الصلاة القيام، وهو ركن في الصلاة المفروضة. وإذا عجز عن القيام في صلاة الفرض صلى جالسا، ويجلس على أي صفة كان مفترشا أو متوركا أو مادا رجليه، إلا أن الأفضل إذا صلى قاعدا أن يصلي متربعا. وتنبيه هنا أن صلاة كثير من الناس على الكراسي الفريضة باطلة، لأنهم يستطيعون القيام لكن عند نوع تساهل أو لأدنى ألم يجلس. والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ما هي الحالة التي يجوز الجلوس فيها؟ أن يعجز عن القيام، يعني لو ترك سقط. أو أن يشق عليه القيام مشقة شديدة جدا جدا مؤلمة جدا بحيث يذهب ذلك خشوعه. أما أن يقوم مع شيء من الألم شيء من المشقة يجب عليه، ما هو لأدنى مشقة الواحد يجلس. طيب، يكبر للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة، يعني التكبير للإحرام، ولا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، ولا يقوم غيرها مقامها، فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن رجل كبير في السن خفيف السمع، قال الإمام استووا، فظنه يكبر فكبر قبل الإمام، ثم كبر الإمام، فقال الشيخ لا تصح صلاته، لأن صلاة الجماعة المأموم يعقد صلاته بصلاة إمامه. لو كانت صلاة منفرد، لو كانت صلاة منفرد كان صحت، لكن هذا الآن مأموم يعقد صلاته بصلاة إمامه، كبر قبل الإمام فلا تنعقد صلاته. ولا بد في تكبيرة الإحرام من أمور: أن يلتزم لفظ التكبير الله أكبر، فلو واحد قال الله أعظم الله أجل فنقول ما تنعقد صلاتك، وأن يكون باللغة العربية، وأن يلفظها بشكل صحيح، يعني بعض الناس يقول الله أكبر أكبر، هذه جمع كبر، والكبر هو الطبل في اللغة، الله أكبر، فلا بد أن يلفظها بشكل صحيح، وأن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم، وأن يحرك لسانه بالتكبير، لو ما تحرك اللسان ما هو تكبير. ويسن أن يرفع يديه مع التكبير في 4 مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع منه، الرابع عند القيام من الركعة الثالثة، عند القيام إلى الركعة الثالثة، عند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة. ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى وليس في موضع الوضع، حديث صحيح بين، يعني هو هل هو بين الثديين، هل هو تحت، هل هو فوق السرة، ليس فيه حديث صحيح بين، وأمثل ما ورد هو حديث وائل بن حجر في وضعهما على الصدر، لكن منطقة الصدر فيها سعة، ففي أي موضع من الصدر وضعها أصاب السنة. لكن لما نقول الصدر ليس النحر، فلو واحد وضعه هنا نقول هذا خلاف السنة، السنة ليست على النحر، السنة على الصدر. وبعد أن يضع يده اليمنى على اليسرى يقول دعاء الاستفتاح وأدعية استفتاح كثيرة يتخير منها ما شاء. ولو قال واحد أجمعها كلها نقول لا، تأتي بهذا الدعاء مرة وبهذا الدعاء مرة، لا بأس أن تجمع دعائين، لكن جمعها كلها لم يرد في السنة في صلاة واحدة. ويستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ الفاتحة وهي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها. وقد اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجب في السرية دون الجهرية على المأموم، والإمام تجب عليه في السرية والجهرية، والمأموم في الجهرية ينصت، وإذا سكت الإمام قرأ. وذهب بعض العلماء إلى أن المأموم والإمام عليهما قراءة الفاتحة في السرية والجهرية مطلقا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، والذي قبل مذهب مالك. والواجب في قراءة الفاتحة أن يقرأها كاملة قراءة صحيحة مرتبة، وإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين. إيش رأيك أنت لو أن إنسان يقرأ الفاتحة الصلاة فعطس، هل يحمد الله أثناء قراءة الفاتحة؟ لا. لماذا؟ هذا قبل العطاس يا شيخ، هذا قبل، لأننا قلنا بأنه يجب أن تقرأ الفاتحة قراءة متوالية مرتبة، فلو أدخل فيها شيء ما صارت متوالية مرتبة، صار تخللها لأن دخل فيها، فلذلك يؤخر الحمد. أيوة، ورد الحمد، ورد في الحمد في العطاس في الصلاة، حديث الصحابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين، والتأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد في السبية والجهرية، ويستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، وأن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، ولا حرج أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة، ويجوز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ويجوز إعادة قراءة نفس السورة في ركعتين. وقراءة السورة بعد الفاتحة تكون للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا خلاف أنه لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، وأنه بعد فراغ المصلي من قراءة السورة يسكت سكتة لطيفة ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع، ثم بعد ذلك يكبر للركوع، وأن التكبير يكون بين الركنين، فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع، بل بينهما وهو يتحرك من القيام إلى الركوع يكبر. لحديث أبي هريرة كان يكبر حين يركع، حين أثناء الانتقال، ثم بعد ذلك يخر راكعا، والركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه. وأما أكمل الركوع فيكون بأن ينحني بحيث يكون ظهره مستويا، ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما، يعني يأخذ ركبتيه بكفيه، ويفرق بين أصابعه ويجعل أصابعه على ساقه، ويبعد مرفقيه عن جنبيه، والمرأة في هذا كالرجل على الراجح. والمصلي بعد أن يركع ماذا يقول في ركوعه؟ أذكار الركوع المعروفة. فإذا فرغ من ركوع اعتدل قائما، والاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، فمن انتقل من الركوع للسجود مباشرة لم تصح صلاته. والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا، ويقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات، ربنا لك الحمد، وإذا أضاف ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا طيب ورد في السنة. والتسميع يعني سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا ولك الحمد سنة عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في صلاته، وذهب الحنابلة لأنه من واجبات الصلاة، التسميع والتحميد لا بد منهما. والذي يقول هذين الذكرين الإمام والمنفرد، فيجمعان بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. طيب من الذي يخالف الآن؟ المأموم. المأموم ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ إيش الفرق بين الإمام والمنفرد وبين المأموم؟ الذي يقول هذين الذكرين التسميع والتحميد الإمام والمنفرد فيجمعان بينهما، أما المأموم فيقتصر على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، وذكرنا اختلاف العلماء هل يبدأ بالنزول على اليدين أولاً أو على الركبتين، وأن المسألة اجتهادية والخلاف فيها أيهما أفضل، والأمر فيها واسع. والسجود يكون على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والقدمان. والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لا يصح السجود إلا به، فمن ترك عضوا منها وهو قادر على السجود عليه لم يصح سجوده. وقلنا يكفي لصحة السجود أن يسجد على جزء من كل عضو من هذه الأعضاء السبعة، وإن كان الأولى أن يسجد على عضو على كل عضو بكامله، يعني يبسط كفه على الأرض بحيث تكون كل الكف ملامسة الأرض. بعض الناس يقوس يده، فنقول الواجب الجزء من الكف أن يكون على الأرض، لكن المستحب أنك تبسط كفك كلها على الأرض، ولا تجب مباشرة المصلي الأرض بشيء من هذه الأعضاء، فيجوز أن يسجد على كور العمامة والطاقية والغترة يعني على طرف والمشلح، ويجوز أن يسجد على وهو يلبس قفازين، ويجوز أن يسجد وركبتاه مغطيتان بثوبه، ويجوز أن يسجد والجوربان في القدمين. يعني هل يجب أن يلامس جلده الأرض في الأعضاء السبعة؟ لا، لكن يجب أن توضع على الأرض هذه الأعضاء، فلو كانت مغطاة بشيء يصح السجود. أي حتى لو يعني سجد على سجادة أو سجد على التراب مباشرة، لبس وسجد على طرف الثوب أو سجد على السجادة المنفصلة عنه، فسجوده صحيح. وكمال السجود يتحقق بأمور منها: أن يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابع يديه ويوجهها إلى جهة القبلة، ويضع كفيه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ويرفع مرفقيه عن الأرض، ويكره بسطهما وافتراشهما كما تفعل السباع، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني يبعد المرفقين عن الجنبين في السجود بدون أن يؤذي طبعا من بجانبيه في الصلاة الجماعة، وأن يفرق بين ركبتيه فلا يضم إحداهما إلى الأخرى، ويرفع بطنه عن فخذيه. والسنة أن ينصب قدميه وأن تكون أصابع رجليه متجهة إلى القبلة، ويجب أن يطمئن في سجوده، ثم يجلس بين السجدتين، ويسن أن يكون هذا الجلوس بمقدار الركوع أو السجود أو قريبا منه. والمصلي في هذا الجلوس يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، وتكون أصابع اليدين مضمومة موجهة إلى القبلة. والهيئات الواردة في السنة في الجلوس في الصلاة هي الافتراش والتورك. فالافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة. والافتراش يكون في ثلاثة مواضع: في الجلوس بين السجدتين، يعني متى تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى؟ في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان، وفي تشهد الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة على الراجح. هذه كلها إيش؟ افتراش. والتورك، وأما التورك وهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجعل أليتيه على الأرض، فإنه يكون في التشهد الأخير فقط، وهو مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل. ويسن للمصلي في جلوس التشهد الأول وضع اليد اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة، لأن الفخذ فيه طول، فهل يجعلها في أول الفخذ أو في آخر الفخذ أو في وسط الفخذ؟ يضع اليسرى على الفخذ ويجعلها قريبة من طرف الركبة، أو يعني وردت سنة أخرى يلقم كفه اليسرى ركبته. وأما اليد اليمنى فقد ورد في كيفية وضع حال التشهد هيئتان. الأولى، الآن تكلمنا عن اليسرى، اليمنى ماذا نفعل بها؟ لها كيفيتان. الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر ويرسل السبابة ويحلق الإبهام والوسطى. هذا الخنصر وهذا البنصر عقدناهما، طيب يحلق بالسبابة، يحلق بالإبهام والوسطى ويرسل السبابة. طيب إذن عقدنا الخنصر والبنصر وحلقنا بالوسطى والإبهام وأرسلنا السبابة، هذه كيفية. والثانية التي وردت في السنة أن يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويجعل الإبهام على الوسطى، هذه كيفية أخرى وردت في السنة. وللمصلي أن يتخير من هاتين الصفتين ما يريد، ومن السنة أن يشير بالسبابة إلى القبلة وأن لا يجاوز بصره إشارته أدبا مع الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ في التشهد، من أشهرها تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد عمر بن الخطاب وتشهد ابن عمر، وهذه الكيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتخير منها ما شاء. وقلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول محل خلاف بين العلماء، فاستحب بعضهم كالشافعية قالوا حتى في التشهد الأول تقول اللهم صل على محمد، وأن الأحاديث ما فرقت بين التشهد الأول والثاني، الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقت. ورجح هذا القول الشيخ من المعاصرين، يعني الشيخ عبد العزيز بن باز والألباني وعلماء اللجنة الدائمة، وقال بعضهم أن الصلاة الإبراهيمية ما تكون إلا في التشهد الأخير، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه. وصيغة هذا التشهد هي صيغة التشهد الأول وبعد الفراغ منه يعني التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلا خلاف بين العلماء. إذن الخلاف الذي ذكرناه في التشهد الأول أنه هل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، خلاف في ماذا؟ في الاستحباب وليس بوجوب. يعني واحد اكتفى بالتحيات التشهد الأول قولا واحدا صلاته صحيحة، لكن هل يستحب أن يضيف أو لا يستحب؟ هذا الخلاف. في التشهد الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات قولا واحدا، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وبعد أن يفرغ المصلي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسن له أن يستعيذ من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو الله عز وجل بما يحب أن يدعوه به، والأفضل أن يأتي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة قبل السلام، ثم يسلم من الصلاة، والسلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وأقله السلام عليكم، وقيل بل الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهذا عند الحنابلة. وذكرنا الخلاف في زيادة كلمة وبركاته في التسليمة الأولى، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم عدم استحباب ذلك لعدم صحة الحديث الوارد فيها، ومن ترجح لديه صحة الزيادة فلا حرج عليه ولا ينكر عليه. والسنة أن يسلم تسليمتين، تسليم عن يمينه وتسليم عن شماله، والأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة نص كثير من الحفاظ على ضعفها. والتسليمة الأولى ركن، وأما الثانية فاختلف فيها، فقال الجمهور سنة، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وقيل التسليمة الثانية ركن أيضا كالأولى، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا مذهب الحنابلة. وبناء عليه أنت الآن لو دخلت والإمام في التشهد فسلم أول تسليمة وأنت كبرت وجلست قبل ما ينتهي من التسليمة الثانية، فأنت الآن يعني دخلت في الصلاة معه. وأما قضية فضل الجماعة طبعا ما تدرك إلا بركعة فأكثر، فهذه مسألة أخرى، لكن هل يصح أن تدخل معه بين التسليمتين؟ الجواب نعم، لأن صلاته لم تنتهي بعد. وأفعال الصلاة ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان هي القيام في الفرض وتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة والركوع والاعتدال منه والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والجلوس له والتسليم والطمأنينة وترتيب الأركان. فلا يجوز أن يسجد قبل أن يركع. وأما واجبات الصلاة فهي ثمانية: التشهد الأول والجلوس له وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع، تسبيح في السجود بعد التسميع والتحميد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. والباقي سنن: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى والافتراش والتورك والالتفات يمينا وشمالا في التسليم. ماذا يترتب على هذا التفريق؟ أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته إن لم يتداركه، سواء كان عمدا أو سهوا، الركن إذا ترك تبطل الصلاة. وأما الواجب فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا ونسيانا صحت الصلاة ويجبره بسجود السهو. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، ولكن يفوت الأجر إذا تركها. وأما سجود السهو فهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل الحاصل فيها. وأسباب سجود السهو ثلاثة، وهي الزيادة في الصلاة أو النقص منها أو الشك في الزيادة أو النقصان. وسجود السهو يختص بما تركه المصلي سهوا ونسيانا، وأما إذا ترك المصلي شيئا عمدا فلا ينفع سجود السهو. ويشرع السجود للسهو في صلاة النافلة كمشروعيته في صلاة الفريضة، سواء بسواء إذا وجد سببه. وسجود السهو إذا كان بعد السلام يشرع له سلام آخر بعده. والتشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام محل خلاف بين العلماء، يعني هل يعود يتشهد مرة ثانية؟ والراجح أنه لا يشرع له التشهد مرة أخرى، وهذا مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معاصرين علماء اللجنة الدائمة. وقالوا رواية سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم شاذة، كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ. إذن لو كان سجود السهو بعد السلام يسلم مرة أخرى عن يمينه وشماله دون إعادة التشهد. وإذا تكرر السهو في الصلاة فيكفي سجدتان. وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة، ويقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، ويقال ما بينهما كما يقال فيما بين سجدتي الصلاة رب اغفر لي. فمتى يكون سجود السهو قبل ومتى يكون بعد؟ إذا كان عن نقص سجد قبل السلام، وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام. واحد قام إلى خامسة نبهوه جلس، متى يسجد السهو؟ بعد السلام. واحد قام من التشهد من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة مباشرة واستوى قائما، نقص التشهد فيسجد قبل السلام. طيب، هذا نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، متى يسجد السهو؟ نقص قبل السلام. طيب ماذا نفعل في الشك؟ واحد شك ثنتين، يعني هو الآن مثلا صلاة الظهر، شك ثلاث ولا أربع، يتحرى الصواب. إذا غلب على ظني أنها ثلاث أتى بالرابعة، وإذا غلب على ظني أنها أربعة جلس التشهد. طيب إذا غلب على ظني وعمل بناء على غلبة الظن، ثبت في السنة أن السجود في هذه الحالة بعد السلام. وإذا ما غلب على ظن شيء واستوت الأمور عنده، يقول لا أدري ثلاث ولا أربع ولا يغلب على ظن شيء، 50% 50%، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، يعني يعتبرها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو متى ثبت في السنة قبل السلام. إذن متى يسجد بعد السلام؟ للزيادة، أو إذا شك وغلب على ظنه شيء. ومتى يسجد قبل السلام؟ إذا نقص أو شك ولم يغلب على ظنه شيء. طيب وإذا اجتمع سببان نقص وزيادة، فهذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة بدون تشهد، ثم سجد ثلاث مرات، أو قام إلى الخامسة، فهو مخير يسجد قبل أو بعد. طيب، مفسدات الصلاة ومكروهاتها. أولا، ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط، فمن ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة، سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا، لأن الشرط والركن لا يقبل الترك. ثانيا، الكلام في الصلاة عمدا ليس لمصلحة الصلاة، عالما بتحريمها ذاكرا لا ناسيا تبطل صلاته. ثالثا، القهقه والضحك لا الابتسامة، القهقه والضحك بصوت تبطل الصلاة. رابعا، الحركة الكثيرة المتوالية بغير ضرورة. خامساً، الأكل والشرب من مبطلات الصلاة، سواء كان كثيراً أم قليلاً، ناسياً أو جاهلاً لا تبطل. يعني لو واحد هو ناسي كذا، يعني استخرج شيئاً فمضغه، الناسي والجاهل لا تبطل صلاته. وأما بالنسبة لصلاة الجماعة فالراجح أنها فرض عين، ولكن ليست بشرط صحة، وهذا مذهب الحنابلة. بمعنى أنه لو صلى في بيت من غير سبب ولا عذر صحت صلاته، لكنه يأثم. فإذا هي فرض عين تجب إذا لم يوجد عذر لتركها، تجب. وصلاة الجماعة في المساجد، يعني لو قال طيب يصلي جماعة في البيت خلاص نقول لا، حافظوا عليهن حيث نادى بهن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا واجب على من يسمع النداء بالصوت المعتاد. يعني لو واحد ساكن في مكان مثل بعض المبتعثين والمسجد على بعد 30 كيلو، ما يجب عليه، لأنه لا يسمع النداء بالصوت الطبيعي. وما هو الصوت الطبيعي؟ لو كان المؤذن صيتا على سطح المسجد يؤذن بغير المكبرات، هذه مع سكون الرياح وعدم وجود العوازل والسامع حسن السمع، هل يسمعوه ولا لا؟ هذه التي قدر علماء فيها الفرسخ، إن من كان على بعد فرسخ يجيب، وأما من لا يسمع في هذه الحالة معناها هذا بعيد أبعد من فرسخ، لا يجب عليه استراحة بعيدة عن المسجد. لو المؤذن أذن على سطح المسجد بالشروط السابقة ما يسمع، لا تجب عليه. من سمع النداء فليجب. أي نداء؟ النداء المعتاد بالصوت المعتاد، ولا الآن الأجهزة توصل من الحرم إلى آخر العالم. ومن كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبر، لا يلزمه الحضور، وله أن يصلي بمن معه جماعة. والأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل، لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، لكن الأولى تقديم أهل العلم والفضل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هو الأولى بالإمامة، وأن التقديم على مراتب: الأقرأ لكتاب الله، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، الأكبر سنا. وأما بالنسبة للقصر والجمع فإنها في مجملها ترجع إلى سببين: 1 السفر، 2 الحرج والمشقة. فأينما وجد الحرج جاز الجمع. ومن صور الحرج المطر الذي يبول الأرض والثياب، المرض، الاستحاضة، سلس البول، كل من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج، الخوف على النفس والمال. في حالات القصر في حالات يجوز فيها الجمع، طبعا بلا قصر في البلد. وذكرنا أن رخص السفر المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، وسقوط وجوب الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة، وجواز الفطر في رمضان. هذه رخص بالسفر تشمل كل مسافر، سواء كان سفر وسفر طاعة كحج وعمرة، أو سفر مباح كتجارة وزيارة ونزهة. وتكلمنا عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وأن العلماء فيها على اتجاهين: القائلون بتحديد مسافة معينة، والقائلون بعدم التحديد. فأما القائلون بالتحديد وهم الجمهور فقد اختلفوا، وأكثرهم على أن المسافر يقصر في مسيرة 2 معتدلين أو 1 وليلة، وهذا قرابة 80 كيلو. قالوا البعير المحمل عليه الراكب، البعير المحمل وعليه راكبه، كم يقطع في مسيرة 2 معتدلين أو 2 ليلة معتدلتين أو 1 وليلة كاملة؟ قالوا يقطع تقريبا 80 كيلو، وهذه هي مسافة السفر عندهم. طيب، والذين ما قالوا بتحديد مدة معينة، قالوا المرجع إلى العرف، فإذا كانت المسافة في عرف الناس سفر قصر، وإلا فلا. وينتهي وقت الترخص بأمرين: الرجوع إلى الوطن، أو نية الإقامة في بلد معين، وقد يذهب إلى غير بلده ثم ينوي الإقامة. وقد قلنا للإخوان في المخيمات، مخيمات اللاجئين، إذا نويتم الإقامة قلتم والله كأن الشغلة هذه مطولة في البلد، وهذه الحرب كأنها يعني خلاص ننوي الإقامة، ما عندنا حل، نوينا الاستقرار هنا وما وجدنا إلا خيمة، فما يقال والله الخيمة سبب القصر، لأنه البادية من زمان وهم يصلون الصلوات في أوقاتها وبيوتهم خيام معروف، فليس يعني نوعية البيت التي تحدد، نية الإقامة. إذا قال أنا ما واضح إنه مسألتي ما هي مسألة يوم ويومين، طويلة، خلاص أنا الآن سأستقر في هذا المكان وأتكيف مع الظروف الموجودة، خلاص مقيم مبتعث، يعرف إنه هذه دراسة سنة سنتين ثلاثة خمسة ما تخلص في يومين ثلاثة، خلاص قال أنا الآن مثلي مثل ابن البلد وعندي بيت وثلاجة ومكيف وفرن وكل الأشياء، خلاص وما هو شغلتي يوم يومين أنا. أما من قال أنا رايح أراجع مستشفى، أراجع معاملة، حبسوني على الحدود ما أدري متى أرجع، اليوم غدا، اليوم غدا، متى ما أنجزت رجعت، هذا ما عنده نية إقامة، يقصر حتى لو مكث. أما صلاة الجمعة فهي من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة من دين الإسلام، وتركها بغير عذر كبيرة عظيمة من الكبائر، ومن تركها ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه، وهذا عاد ما عاد يرجى فيه. وذهب جمهور العلماء إلى أنها فرض مستقل، ليست بدل الظهر ولا ظهر مقصورة، ليست بدل الظهر ولا ظهر مقصورة، وكل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. ومن شروطها فعلها في وقتها، ووقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت صلاة الظهر، ولا يجوز فعلها لا قبل ولا بعد، وتكون بقرية أو بلد مدينة يقيم فيها أهلها صيفاً وشتاءً، سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو غيرها من مواد البناء، ويتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما، وتنعقد بثلاثة أشخاص، خطيب ومستمعين، والواجب اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة، لكن إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحي الكبير فلا بأس، في أصح قولي العلماء. وأما الجنائز فذكرنا أنه إذا توفي الإنسان تعلقت به أربعة فروض: غسله وتكفينه والصلاة عليه وإيش دفنه. أما الغسل فأقل ما يتحقق به معنى الغسل أن يزال ما على جسمه من نجاسة وأن يعمم بدنه بالماء، والسنة أن يكرر الغسل وترا وأقل ثلاث مرات. وإذا تعذر تغسيل الميت فإنه يصب عليه الماء صبا، فإن تعذر في جثث محترقة الآن أشياء الآن بالكيماوي، فإن تعذر يمم بالتراب. وأما الكفن فأقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه، ولذلك كشف الوجه هذا لغير المحرم، كشف الوجه هذا صحيح، يكشفون الوجه ويطوفون به هذا غير صحيح، مخالف الأدلة، أدلة تغطية جميع بدن الميت. والسنة بالنسبة للرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض، والمرأة في خمسة أثواب. وأما الصلاة عليه، وبها نختم درسنا هذا، فهي واجبة على كل مسلم حتى ولو كان الميت فاسقا مرتكبا الكبائر، ولا يستثنى من وجوب الصلاة عليه من المسلمين إلا الشهيد، قالوا لأن أجر الشهادة ما عاد محتاج معه إلى دعاء إخوانه، ويشترط لهذه الصلاة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وأركان الصلاة على الجنازة سبع: القيام للقادر والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب. وأما الفرض الأخير المتعلق بالميت فهو دفنه ومواراته في التراب، وأن السنة المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة عليه، وأقل الواجب في الدفن حفرة تكتم رائحته وتمنع عنه السباع. طبعا هناك تفصيلات يمكن الرجوع إليها من أراد، ونبدأ إن شاء الله بعد رمضان بالمكان الذي وصلنا إليه، المكان الذي وصلنا إليه في أحكام الجنائز، والمادة المفصلة ستكون إن شاء الله موجودة، ودروسنا في رمضان ستكون بعد التراويح في هذا المسجد بحسب ما يتيسر بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.